احنا وقفنا مع الامام البيضاوي عند الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها على ان الامر الاول ان الامر حقيقة في الوجوب حقيقة وفي غيره مجاز، حقيقة في الوجوب وفي الباقي مجاز. وقال لنا الرابع احنا ما خدناش الرابع ولا خدناش الرابع؟ طيب، هو له في ذلك خمسة وجوه، خمسة أدلة. الرابع أبو عمر بيقول الرابع، نتكلم في الرابع تاني مش مشكلة. خمس اختلفنا بقى، الرابع ولا الخامس؟ طيب شوف الرابع. طيب ماشي حاضر، الله نعيد الرابع مولانا ان شاء الله وناخذ الخامس، الله المستعان. طيب اللهم بس حاضر حاضر. هذه خمسة وجوه ذكرها الإمام البيضاوي استدلالا على أن الأمر حقيقة في الوجوب مجازا في الباقي. ففي الأمر الرابع قال الإمام أن تارك الأمر عاصي، لقوله تعالى أفعصيت أمري، وأيضا لا يعصون الله ما أمرهم. والعاصي يستحق النار، لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. استدل بأن الله عز وجل ذكر بأن الذي يؤمر بأمر ولا يفعله عاصيا، ثم رتب على هذه المعصية دخوله إلى النار، وجاء ببضع آيات بين فيها هذه الدلالة. وطالما أنه رتب على الأمر في عدم فعله أنه معصية، يبقى فعله واجب الفعل، يبقى فعله واجب الفعل، حكمه إيه؟ واجب الفعل. هذا مراد قوله. اعترض على الإمام البيضاوي، قيل لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون الحديث عن الملائكة. واعتقاد أهل السنة والجماعة في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، لأن الأصل في خلقة الملائكة أنها مخلوقات لقول نعم سمعنا وأطعنا فقط ليس إلا. فكون الإمام البيضاوي يعول على هذا الأمر فجاء بجزء من آية لا يعصون الله ما أمرهم، كأنه يريد أن مفهوم مخالمة هذا الجزء أنهم لو أمروا ولم يفعلوا لكانوا عاصين. ثم جاء قبل ذلك مقدما لهذا الفهم بالسؤال الذي يفيد التوبيخ، أفعصيت أمري؟ وكأن هذا التوبيخ ما ورد إلا لعدم فعله أو عدم أتماره بأمر الله عز وجل. ليه ربنا وبخه؟ قالوا لأنه لم يفعل ما أمر الله به، فاستحق التوبيخ من الله عز وجل. فقيل للبيضاوي لو كان العصيان ترك الأمر لكرر الله عز وجل ذلك. يكرر على من؟ التكرار هنا يفيد الإطناب، والإطناب زيادة لا طائل من ورائها، لأن الكلام على الملائكة، والكلام على الملائكة لا داعي أن نكرر أنهم لا يعصون الله ما أمره، لأنهم مأمورون بالفعل على طول الدوام وهم كذلك. لكن لو أنت عندك ابنك على طول الدوام يأتمر بأمرك، يأتمر بأمرك، هل حيكون في معنى لو جئت مرة ووبخته على أنك لو لم تفعل كذا لعاقبتك؟ مش حيكون في داعي لهذا الكلام، لأنه يأتمر بالأمر على طول الدوام. طيب للملائكة المثل الأعلى من ذلك. فقيل قلنا الأول ماضي أو حال والثاني مستقبل. لما يقول لي أفعصيت أمري، سؤال التوبيخ لا يكون إلا إذا وقع، أنت هتوبخ على إيه؟ فالهمزة مع الفاء لما دخلت على الفعل المضارع حولته من مضارع لماضي، وقالوا مضارع عمل فعل الماضي وفاد لاستقبال الحال، فإما أن يكون تحقق فعلا هو عصى من قبل ذلك أو ما زال يعصي. هو ما زال في دائرة العصيان خلاص. أما لا يعصون الله هذا قادم عليهم في الاستقبال، هذا حتمي، بين الأمر الذي لا يفيد فيه التكرار، لأن الله نفى عنهم المعصية تماما. قيل المراد الكفار لقرينة الخلود، لما الله عز وجل يرتب على العصيان النار يبقى إذن جعله مخلد في النار، نقول لا هذا فهم خاطئ، ليس كل عاص بمخلد في النار. لهذا قال البيضاوي قلنا الخلود هو المكث الطويل، ولم يقل البيضاوي بأنه سيمكث مكثا طويلا في النار، قال سيدخل النار. والسليم الاعتقاد في هذا الأمر أن الذي يعذب في النار يعذب بقدر معصيته، ثم يغمس في نهر الحياة فيعاد كما يقول النص إلى سن الثلاثين، ويدخله الله عز وجل بعد ذلك الجنة مرة أخرى. من الذي سيخلد في النار؟ هذا الكافر مش العاص. أما العصاة يعذب بقدر معصيتهم فقط ليس إلا. فلما قال والعاصي يستحق النار لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن الله نار جهنم خالدين فيها أبدا، نار جهنم هذا وصف، وخالدين فيها أبدا وصف آخر، كأن الآية مجزأة بحكمين، صاحب المعصية سيدخل نار جهنم بقدر معصيته، وإن وصل بمعصيته إلى الكفر سيكون خالدا فيها مخلدا في النار، لأن التكرار بالوصف لا بد أن يكون له فائدة. اللي قال نار جهنم وخالدا مخلدا فيها، يبقى نار جهنم ده وصف حد ذاته وخالد فيها ده وصف تاني. لو أن الزيادة لا فائدة من ورائها ما ذكرها الله عز وجل، ولكن ذكرت قرينة بالمعصية والكفر، فكأن العاصي سيدخل في نار جهنم بقدر معصيته، والكافر سيكون في هذه النار خالدا مخلدا فيها. ثم قال الوجه الخامس أنه عليه الصلاة والسلام احتج لدم أبي سعيد الخدري على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. هو أولا اختلف على بعض النساخ أبو سعيد الخدري أو أبو سعيد بن المعلم، ولكن نقل كثير من علماء الأصول كصاحب المستصفى وصاحب المحصول وصاحب التحصيل أنه أبو سعيد الخدري، أما الصحيح هو أبو سعيد المعلم. ابن المعلي هذا صحابي أنصاري تفرد البخاري برواياته، والقصة وردت فيه وما وردت في أبو سعيد الخدري أصلا، لكن هذه على جانب الشرح. لكن الأصل في هذه الجزئية أن النبي احتج رحمه الله عليه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا لماذا طلب الله عز وجل الاستجابة منهم رغم أنه يصلي؟ فقالوا الاستجابة هنا طلب من الطالب لفهم عذر من لم يفعل. لما أطلب منك تستجيب لي في أمر معين يبقى بفهمك ماذا أريد من هذا الأمر، فيه ألف وسين وتاء استجيب. فطلب الاستجابة طلب أن تجيبني على ما أمرتك به. طيب ما أنا طبيعي، ما كانت القضاء القضية كانت في الصلاة وأنا أصلي، هذا أنصاري وأنصاري كبير كمان وليس أنصاري من الصغار، فكيف يقال له هذا؟ عندنا الأصل في نصوص القرآن الكريم أنها تأتي على عموم اللفظ ولا تأتي على خصوص السبب، فلا يخص بها سببها، ده واحد. نمرة اثنين، ليست العبرة بأن ينزل الحكم على الواقعة التي نزلت فيه، ولكن العبرة في نزوله تشريع، أن يطلب من كل من يسمع هذه الآية بعد ذلك وقد لا يفعل أو يفعلها ناقصة أن يستجيب استجابة تامة لقول الله عز وجل. خلاص قد يصلي الإنسان ولكن ينقص صلاته كما قال حديث البخاري كما ينقل الغربان الدم، هذا يصلي يستجيب ولا يستجيب؟ يبقى طلب الاستجابة هنا للمصلي أن يفهم مراد الأمر الذي ائتمر به فقط ليس إلا. طيب هذا يعني أن الذي يفعله خطأ فطلبت منه الاستجابة على الصحيح. طيب الذي لم يستجب سيرتب على ذلك عقاب، لأنك أمرت بأمر تؤديه على كيفية معينة ولم تأتمر بهذه الكيفية، فلا بد أنك سيترتب على هذه الفعلة عقاب. لما جاء الرجل الذي ينكر صلاته مرة فمرة فمرة فلم أجد أحسن منك معلما يا رسول الله، الرجل المسيء إلى صلاته، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ويطمئن لقراءته ويركع ويطمئن لركوعه قدر قراءته وهكذا في سجوده ففعل كما فعل، تصور أن هذا الرجل لو بقي على ما كان عليه يعاقب ولا يعاقب؟ لأن في حديث أبي حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وغيره، منا من يصلي ولا يدرك من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا كذا إلا كذا، في رواية البخاري قال ومنا من تلف صلاته في مصلاه وتلقف في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، لأنه مصلي. طب هذا يدل على ماذا؟ على العقاب، على عدم إذيان الأمر على الكيفية التي أؤتمر به، لأن نحن لا نشرع وفق هوانا، نحن نتبع الشرع الذي أمرنا به، لكن لو كان الأمر كل منا يأخذه وفق هواه يبقى أصبح هو مشرعا وندا لله سبحانه وتعالى. احتج أبو هاشم بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة، والسؤال للندب فكذلك الأمر. لما أسألك سؤال معين وأمرك بأمر معين، ما الفارق بين الأمر وبين السؤال؟ قال السؤال قد يكون فيه نوع من الاستفهام، بستفهم على شيء معين، نوع من التقرير بأقرر لك شيء معين، نوع من التعليم مستني منك إجابة معينة. أما الأمر لابد أن يكون فيه علو رتبة من الآمر للمأمور، لابد عشان أمرك أكون أعلى منك، طلب بالقول من الأعلى إلى الأدنى، لكن لو طلب من الأقران يسمى ندب، أنا بندبك بدعوك إلى فعل كذا خلاص، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى بيكون من الدعاء خلاص، على الصيغة التي وردت وتكلم فيها البيضاوي وغيره كما ذكر. احتج أبو هاشم هذا أبو هاشم الجبائي كبير أئمة المعتزلة في وقته بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة، والسؤال للندب فكذلك الأمر، يعني الأمر أيضا لابد أن تكون فيه رتبة من الآمر المأمور. قلنا السؤال إيجاب وإن لم يتحقق، أنا قلت في بعض الأمور أن السؤال تعليم، والتعليم بيكون من معلم لمعلم، ولما يكون السؤال من مختبر لمختبر لابد أن يكون في نوع من الإجابة، وإلا حياخد صفر في الإجابة لو ما جاوبش التلميذ على شيخه النهاردة في سؤال في امتحان من الامتحانات، حياخد صفر، هيديله صفر، فكأن بهذه العقوبة أثبت عليه وجوب الإجابة. فهنا البيضاوي بيقول له قلنا السؤال إجابا وإن لم يتحقق، قد يكون فيه نوع من الإجابة، لأن السؤال على حسب نوع الذي يسأل، إن تحققت الرتبة فيه فأصبح السؤال واجب الإجابة كسؤال الشيخ لتلميذه، لأن لو لم يرتب على هذه الإجابة شيء ما رتب عليه عدم التوفيق، أداله صفر، هيديله صفر ليه؟ ليه حيعاقبه؟ عشان هو طلب منه لابد أنه يجيب. وبأن الصيغة لما استعملت فيهما والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك. أبو هاشم الجبائي لما قال البيضاوي أن الأمر حقيقة في الوجوب مجازا في الباقي، قال لا، لو تفتكر في أول الكلام قال في قدر مشترك بين الحقيقة والمجاز، فيكون هذا القدر المشترك هو الذي يدل كقرينة على الأمر. هنا بيفكروا بالكلام، بيقول له الصيغة لما استعملت، صيغة السؤال لما استعملت في الوجوب وفي الندب في الاثنين مع بعض كان فيهم قدر مشترك بالاثنين كما قلت من سابق عهدك، فلماذا هنا أنكرت هذا الكلام؟ وقلت والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك، قلنا يجب المصير إلى المجاز لما بينا من الدليل، لأن الأمر إذ لم يكون حقيقة عند القائلين بالمجاز فيعدل عن المجاز إلى يعدل عن الحقيقة إلى المجاز. إن الكلام لو لم يستقيموا على حقيقته يجوز لهم أن يحولوا الكلام عن أصل موضوعه فيقولون بالمجاز. وبأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل لأنه لم يتواتر والآحاد لا تفيد القطع. عشان أقول القدر المشترك الذي بين الأمر للحقيقة ولا الأمر للمجاز لابد من قرينة. طب هذه القرينة تعرف بإيه؟ تعرف بالنقل ولا تعرف بالعقل؟ طالما أني بتكلم في النصوص الشرعية بلازم بالنقل، وإلا لو أدخلنا النقل فيها لقلنا بقول المعتزلة بأن العقل حاكم على هذا النقل. فقد تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل، العقل لا يكون حاكما على النصوص ولا بالنقل لأنه لم يتواتر. لسه قايلين بالنقل. عشان أقدر أقول بالنقل لابد أن أحكم عليه بتواتر الأمر. التواتر بيفيد إيه؟ بيفيد القطع. حديث المتواتر يفيد القطع. طب لو تواتر مفهوم نقل معين هيكون مفهوم؟ المفهوم هو ما كان من فحوى خطاب النقل اللي بيطلع من بين النصوص. أنا أطلع مفهوم أنت تطلع غيره، أنت تطلع مفهوم أنا أطلع غيره، فلا يمكن للمفهوم أن يكون متواترا. فلو اتفقت الأمة على مفهوم واحد هيبقى نقل، هيبقى منطوق، لكن ممكن المفهوم يطلع أو يخرج من ثنايا هذا النقل. لما قلنا إنما التصفيق للنساء هذا نقل، المفهوم اللي خرج به حرمة التصفيق للرجال خرج من النقل، لكن المفهوم نفسه كان منطوق ولا عملي وعملك وعمل فلان وعمل فلان؟ فالمفهوم لا يكون متواترا أبدا، لأن لو تواتر أخذ حكم القطع فساوى النقل، ولو ساوى النقل كان منطوقا، لكن هو ليس بمنطوق. لكن المفهوم هو خروج فحوى الخطاب ما بين ثنايا النص. أما النص هو الذي يسمى بالمنطوق، مركبات المنطوق، مركبات الحديث، مركبات الآية التي وردت. قلنا المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن، وأيضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات النقلية، كما سبق أن الأصل في تحقيق الأمر وعدم تحقيق الأمر يكون بالظن وليس بالقطع الذي فيه، ويهم الإنسان أن يصل إلى عمله، هو عمل ولا لم يعمل، حقق الوجوب أم لم يحقق الوجوب. فإن حقق الوجوب له المقدمات تثبت ذلك، نزل عليه الآية مقدمة الأولى، مقدمة وجود الحكم الشرعي، ثم أوجبت عليه بأنها ألصقت به فلم تبرأ ذمته إلا بفعله. إن فعل أصل المسألة فعلا، فعل هذه المسألة حقق وجوب الواجب أو وجوب الأمر الذي ائتمر به. أقف إلى هذه الجزئية، وبهذا يكون خلصنا الوجوه التي استدل بها، وإن شاء الله نرجع إلى المسائل، المسألة الثالثة من المسائل التي بدأها، ست مسائل ذكرها في سياق الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.